السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، تحية من الله مباركة طيبة ومع برنامجكم الأبرار وحلقة جديدة تابعي جديد، اليوم مع أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري عليه رحمة الله. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حقيقة لا ندري كيف نبدأ مع سفيان الثوري عليه رحمة الله، هل بعلمه بورعه بزهده بتقوى بعبادته، لكن يعني بداية كيف نشأ هذا العالم عليه رحمة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا التابعي الجليل ممن ذكر في هذه الأمة بالثناء العطر من كبار الأئمة، حتى قال عنه شعبة ابن الحجاج، وهذا شعبة
أمير المؤمنين،
يعني أمير المؤمنين في الحديث أيضا، قال عن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان في مجلسه 90,000 معهم المحابر، 90,000 من طلاب العلم. يعني الآن إذا تسمع مباراة مثلا في الرياضة يقول حضر 80,000 100,000، هذا 90,000 من طلاب العلم معهم المحابر حتى يكتبوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب أنه بلغ هذه المنزلة العالية؟ أولا أبوه كان من كبار المحدثين والعلماء، وهو سعيد بن مسروق الثوري، رب أولاده على طلب العلم وحب العلم، وهو كان راوية يروي الحديث. فسفيان تعلم أولا من أبيه، فكان أبوه هو أول المعلمين له، كما أنه ترعرع في مدينة المنورة وكان فيها كثير من الصحابة الكرام وكبار العلماء، يعني من التابعين، لأن طبعا سفيان الثوري ما أدرك يعني كثير من الصحابة، لأنه ولد يعني في سن متأخرة، ولكن تفتحت عينه على هذه الحياة الطيبة فوجد كثير من هؤلاء العلماء والأئمة والتابعين الذين تعلم على أيديهم. الله سبحانه وتعالى منحه ذاكرة قوية، فما يسمع حديث إلا وينطبع في قلبه، ولذلك جمع ألوف من الأحاديث، وكان يقول للناس أكثروا من هذا الحديث، أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح، فإن يعني سلاح في يد المؤمن. وكان يقول يا معشر الشباب تعجلوا الأحاديث فإنها بركة العلم. والله سبحانه وتعالى جعله في مرتبة وصفه فيها بعض الأئمة، قال ما رأيت أعلم من سفيان ولا أورع من سفيان ولا أعبد من سفيان، أي سفيان الثوري
رحمه الله.
يعني جمع بين العبادة وبين العلم وبين الورع وبين التقوى، وقل أن تجد إنسان يعني يبلغ الغاية في هذا كله، ولكن كان هذا شأن التابعين من كبار هذه الأمة رحمه الله. لكن الدور الأساسي مع أبيه كان دور أمه، يعني الأم كان لها دور كبير جدا، وهنا نقف وقفة مهمة في دور الأمهات في تربية النشأ. نشأ فقيرا، سفيان الثوري كان فقيرا، أمه قالت له اطلب العلم وسأعينك بمغزلي، يعني أنا أغزل الثياب
تحترف
وأحترف وأبيع هذه الثياب وأنفق عليك لطلب العلم، ثم انظر إذا تعلمت 10 أحرف من العلم هل شعرت في نفسك بزيادة أم لا؟ يعني العلم أثره فيك أن ترى زيادة،
أن تربيه على العمل،
زيادة في الطاعة، زيادة في العبادة، أحسنت، يتربط بينه وبين العمل. تقول اطلب العلم وأنا سأعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحرف فانظر في نفسك هل ترى زيادة أم لا، هل ترى زيادة في الخير أم لا، فإذا لم ترى زيادة فلا تتعب نفسك، يعني كأنك ما تعلمت شيئا. ومن هنا العلم حجة لك أو عليك، العلم ليس للطرف العقلي أو مجرد شحن الرأس بالمعلومات، أصل العلم هو العمل، وإن لم يقم الإنسان بحق العلم في العمل أصبح العلم حجة عليه يوم القيامة، فسيسأل ماذا عملت فيما علمت، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن علمه فيما عمل فيه. هذه النصيحة الراقية من الأم هي أصل تربى عليه سفيان، ولكنه عندما شب وكبر ورأى أمه تعمل فما رضي أن أمه تنفق عليه وقد أصبح قويا وفتيا، فبدأ يعمل في التجارة حتى يعيل نفسه، لا يعمل في التجارة بغاية جمع المال والكنز وأن يصبح من الأثرياء والأغنياء، ولكن جمع المال ليعف نفسه عن سؤال الناس وعن الحرام، ولينفق على نفسه حتى يكمل مسيرة طلب العلم. وأنت تعلم أن طالب العلم يحتاج إلى التفرغ ويحتاج إلى أن يستر نفسه حتى لا يبيع علمه رخيصا أو أن يبيع فتواه بسبب فقره وفاقته وحاجته. فكان المال نعم السند لطالب العلم، نعم المال الصالح للرجل الصالح.
لكن هذا حقيقة وقف الشيخ مع هذه الأم العاقلة، تقول له لا أريد شهادة ولكن أريد يعني متعلم متقن، متعلم يعي ما علم فيعمل بما علم. هذه اللمحة الطيبة كيف أثرت في حياة سفيان الثوري عليه رحمة الله، فكان حقا هو عاملا بما علم عليه رحمة الله.
كان سفيان الثوري رحمه الله يعني كثير العبادة وكثير الطاعة لله عز وجل، ورغم يعني ما تحصل عليه من مال وغنى ولكن لم يصرفه ذلك عن طلب العلم ولا عن عبادة الله، لأن كلمات الأم كانت دائما حلقة يعني في أذني أو كانت تتردد على مسامعه، فكان ينظر إلى نفسه كلما ترقى في العلم، هل ترقى في الخشية، هل ترقى في التواضع، هل ترقى في الفهم، لذلك تراه صبورا على طلب العلم. يعني ممن يعدون من شيوخه 600 من الشيوخ، يعني شيوخ الإمام سفيان الثوري حوالي 600، وبعضهم لازمه 16 عاما يتعلم منه. هذا يذكرنا بابن أشهب الفقيه المالكي رحمه الله، ابن القاسم يعني شيخ العلماء المالكية من المصريين، الذي جاء إلى المدينة فجلس على عتبة باب مالك 20 سنة، يعني لزم الإمام مالك 20 سنة. ابن القاسم معروف من كبار علماء المالكية، فظل هذه السنين الطويلة يطلب العلم. هكذا كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله، وكان يقول الرجل إلى العلم أحوج منه إلى اللحم والخبز، لأن العلم حياة القلوب، وإذا مات القلب فلا قيمة لبدن بلا قلب. وكان حريصا على ألا يفوته ورده من الليل، كان حريص خاصة على الثلث الأخير من الليل، يقوم فيصلي ويناجي ربه ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول لو اخترت من هذه الأمة رجلا ليقوم فيها بكتاب الله وسنة رسوله لما اخترت إلا سفيان الثوري، لما رأى من صلاحه وتقاه. لأن بعض العلماء قد ينشغل بالعلم فلا ترى له حظا، لا من بكاء ولا من قراءة القرآن ولا من قيام الليل ولا من حرص على النوافل والسنن، ومن هنا هذا الفصام النكد بين العلم والعمل، يجعل لهذا العالم كلامه صورة لكن يجعله في صورة باهتة لا يؤثر في الناس، لا بنبرات صوته ولا بحديثه، فيصبح كلامه مجرد جمل وكلمات جوفاء لا تحرك في القلوب ساكنا، لأن الكلام هو جسر بين المتكلم والمستمع. فإذا كان في القلب خشية وتقى فإن هذا يظهر من خلال الألفاظ والكلمات، فتدخل إلى القلوب فتبدد فيها الظلام والقسوة والغفلة، لأن القلب الصادق يخرج منه الكلام الصادق.
هذا ما يؤكده سفيان الثوري عليه رحمة الله لما يقول ما سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة. حين كما تفضلت روى ألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان هو دؤوب العمل مع محافظته على العلم والتعامل. ماذا عن يعني مواقفه أيضا مع من فوقه من أمراء وملوك؟ ماذا عن موقفه مع من دونه من طلبة العلم مع إخوانه؟
أحسنت. يعني كان رحمه الله تابعا للسنة ويحرص على متابعة السنة، وكان يحرص على نصيحة إخوانه من العلماء أن يكونوا لغيرهم قدوة، لأن العلماء في مصاف الإمامة والصدارة، والناس ترمقهم بعيونهم، حتى قيل أن العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها. فكان يقول للعلماء: الأعمال السيئة داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن يصلح الداء؟ وكان ينشد: يا معشر العلماء، يا ملح البلد، إذا فسد الملح ما يصلح الملح، إذا فسد إذا الملح فسد. يعني يا معشر العلماء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. فكان بذلك يحثهم على أن يكونوا قدوة، يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون، حتى يقتدي بهم الناس. وكان رحمه الله يبدأ بنفسه، فكان يكثر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل إلى متى تطلب الحديث، قال: وأي خير أنا فيه خير من طلب الحديث؟ طلب الحديث خير علوم الدنيا، هذه خير العلوم التي أنا يعني أقوم عليها. وكان رحمه الله في خاصة نفسه يخاف من شيء عجيب نعتبره أعلى درجات الخوف، وهو الخوف من السابقة وليس الخوف من الخاتمة. عامة الصالحين يخافون من سوء الخاتمة، لكن هذا كان يخاف من السابقة. بمعنى إيه؟ قال: أخشى أن أكون عند الله تبارك وتعالى في أم الكتاب شقية. انظر إلى هذه الدرجة العالية، يعني الخوف من الخاتمة أمر كل الصالحين يعني يخافون، لكن أن تسبق له السابقة من الله أنه في علم الله شقي، هذه أعلى درجات الخشية. وهذا ما جعله دائما يعني يقف عند حدود الله ولا يخاف من مخلوق في موطن النصيحة. مرة الخليفة المهدي، خليفة العباسي، بيصف العلماء، قال: يأتيني القراء والعلماء فيعظوني ويأمروني وينهوني ويرغبوني ويرهبوني، فيبكوا وأتباكى معهم. ثم ما يلبث كل واحد منهم أن يخرج من كمه رقعة: افعل لي كذا وافعل لي كذا، فأفعل لهم ما يريدون فيسقطون من عيني،
يبيعون دينهم بدنيا.
إلا سفيان الثوري، ما من أحد إلا قضم من دنيانا، يعني أكل من دنيانا، إلا سفيان الثوري فإنه لم يأخذ من دنيانا شيء. طبعا هذا يعني هذا
فظل عاليا،
هذا العفة تجعله في يعني في أعلى مصف، يعني أعلى مصف العلماء. الذين يقتدى بهم لدرجة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هذا شيخ الإمام أحمد بن حنبل شيخه، كان يقول رحمه الله: ما كنت أستطيع النظر إلى سفيان الثوري هيبة له، من شدة الهيبة والنور والبهاء الذي في وجهه ما كان أستطيع النظر إليه. وله موقف مع الخليفة المنصور، دخل مرة عليه يعظه فقال له: اتق الله في المسلمين، اتق الله فيما ولاك الله تبارك وتعالى من أمر الرعية، اتق الله في اليتامى، اتق الله في الفقراء. فأخذ يعظه حتى قال أحد جلساء المنصور: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال له: اسكت، فما أهلك فرعون إلا هامان. فقال له: اسكت، فما أهلك فرعون إلا هامان. فقال جليس المنصور: يا أمير المؤمنين، دعني فأقطع عنقه. قال له: اسكت، فما بقي على وجه الأرض أفضل من هذا. ما بقي على وجه الأرض من يستحى منه إلا هذا. طب هذه الهيبة التي جعلها الله في قلوب الملوك، لابد أن هيبة الله في قلب سفيان الثوري رحمه الله وخشية الله عليه كانت أعلى، حتى أنه ما هاب أحدا في الحق. وقال لجليس المنصور: أنتم الذين أهلكتم هؤلاء بسبب يعني مداهنتكم أو سكوتكم. فتكلم بكلام واستشهد بالقرآن الكريم أن فعلا إذا كانت البطانة فاسدة أهلكت يعني صاحبها، أما إذا كانت البطانة صالحة طيبة فإنها تنصح شفقة وحبا لمن هم حوله. فكذلك كان سفيان الثوري رحمه الله ينصح، ليس من باب الإحراج أو التحقير أو التنقيص، ولكن من باب الحب والخوف حتى لا يتعرض أحد لعذاب الله سواء كان راعي أو رعية.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. هذا سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول أحمد: أتدري من الفقيه؟ الفقيه سفيان.
نعم.
هذا أحمد الذي ملأ الدنيا علما وفقها يعتبر أن الفقيه بحق هو سفيان الثوري عليه رحمة الله.
نعم.
هذا الفقه الذي تحلى به سفيان الثوري عليه رحمة الله كيف كان واقعه في حياته وامتد أثره لمن حوله بعد؟
أحسنت. الإمام سفيان الثوري رحمه الله كان له نظرة شرعية صحيحة للزهد ونظرة شرعية صحيحة لمهمة المال في الحياة. كان سفيان الثوري من أزهد الناس رحمه الله، ولكن كان يقول ليس الزهد في الطعام والشراب والثياب، إنما الزهد في الرياسة وحب الجاه والسمعة والشهرة. قال قد يزهد الإنسان في الطعام والشراب، ولكن إذا نوزع على حب الرياسة والجاه والسمعة حارب عليها،
لم يتنازل.
ولذلك بعض الناس قد تراه يعني لا يأكل كثيرا ولا يعتني بأمر طعامه وشرابه، لكن جاهه بين الناس، يعني منزلته بين الناس، هذه يكون أحرص عليها ويحارب عليها ويتفانى فيها. فهو بيّن أن حقيقة الزهد هي الزهد في الرياسة، حتى قال بعض التابعين الصالحين آخر ما يخرج من قلوب العابدين حب الرياسة، يعني الشهرة والسمعة وحب التسلط. هذه أمور تحتاج إلى تربية ومجاهدة، حتى أن الإنسان يرى أن هذه مسؤولية وعبء ولا يراها غنيمة. كان أيضا يعني يقول رحمه الله يعني فيما يتعلق بالمال ووظيفة المال، ليس الفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرضا نقمة. كيف هذا الكلام؟ كيف البلاء نعمة وكيف أن الرخاء مصيبة أو نقمة؟ قال البلاء إذا نزل فإنه محاء للخطايا ويرفع درجات العبد، أما النعمة إذا جاءت فشغلت العبد عن ربه فتكبر بها على عباد الله، فهي مصيبة ونقمة في صورة منحة.
نعم، إن لم تقابل بالشكر.
إن لم تقابل بشكر الله. ومن هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لذلك كان يقول لأن أترك 10,000 درهم يحاسبني الله تبارك وتعالى عليها أفضل من أن أسأل الناس عطوني أو منعوني. كان هذا هو الفهم الصحيح. وكان يقول لولا هذا المال لتمندل بنا هؤلاء، يعني حقرونا وأذلونا وأضاعونا. أحسنت. يعني ممكن أن يستهزأ بالفقيه وبالعالم إذا كان ليس عنده ما يستر عرضه وما يقيت به حياته هو وأسرته وأهل بيته، فكان ينظر إلى المال على أن له مهمة في الحياة، ليس هي التفاخر والتعالي على الناس وكسر قلوب الفقراء، وإنما مهمة المال هي قضاء الحوائج وستر العرض والنفس والتوسعة على الأقارب والفقراء والمساكين والمعارف، حتى يصبح الإنسان سخيا كريما محبوبا بين الناس مقربا عند الله.
يعني يأخذ المال وسيلة للآخرة وليس هدفا له في الدنيا.
أحسن. نعم. ليس حجابا بينه وبين الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. سفيان الثوري عليه رحمة الله لم يكن فقط فقيها عالما، وإنما كان عابدا تقيا رأسا في العبادة والزهد والخشية لله عز وجل، حتى كان مضرب المثل في ذلك. ماذا عن هذا الجانب في حياته؟
كان رحمه الله حريصا على الوقت. مرة جلس مع بعض رفقائه فأطالوا الحديث فانتفض قائما وقال إن ملك الشمس يسوقها.
نعم.
يعني بمعنى اليوم
ما في وقت،
سيمر منه ما في وقت.
نعم.
ألا تريدون القيام؟ وكان يعني السلف الصالح من أحرص الناس على أوقاتهم، حتى قال بعضهم لقد أدركنا أقواما الواحد منهم أحرص على أنفاسه من حرص أحدكم على درهمه ودناره.
نعم.
حتى يروى عن داود الطائي أنه كان يسف الخبز سفا، يعني كان يطحنه ويسف ويقول ما بين السف والمضغ قراءة 50 آية أو تسبيحة أو 50 تسبيحة.
نعم.
يعني انظر حسبوها كيف هذه الحسبة. للبعض الناس أحيانا يتفنن في الطعام، يقعد نص يوم يجهز في الطعام ويأكل في الطعام. طيب العمر ما أعطي لهذا.
نعم.
الإنسان يأخذ من طعامه قدر الضرورة، لكن تلاقي حياة الإنسان فارغة ما بين الفسح واللهو، يتعشى هنا ويتغدى هنا ويذهب هنا وهنا. هو في رحلة.
نعم.
نحن لسنا هنا للأبد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. أنا أتعجب من بعض الناس الذين يضيعون أعمارهم بين الأصفار الفارغة وبين اللهو الفارغ وبين الأكل والشرب وبين تسمين البدن، وبعد ذلك يعاني من السمنة فينفق الأموال حتى يخس
يتخلص
ويتخلص من هذا الوزن الزائد. يعني ما هذا السفه الذي يضيع الأوقات ويأكلها؟ انظر إلى حياة سلفنا الصالح.
نعم.
كيف كانوا حريصين على أوقاتهم. كان رحمه الله من أزهد الناس في المناصب، عرض عليه القضاء ففر منه وخوفا من الحساب أمام الله تبارك وتعالى، حتى إن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أثنى عليه وقال: كتبت عن 1100 من الشيوخ، يعني من العلماء، ما كتبت عن أفضل من سفيان الثوري رحمه الله. وكان يقول: أعلم من في الأرض سفيان الثوري، أو لا أعلم أحدا في الأرض أعلم من سفيان الثوري. مما كان ينضح به من الحكمة والكلام الطيب رحمه الله أنه قال مرة: احذر سخط الله في ثلاث، أن تقصر فيما أمرك الله به. لأننا سنسأل، أعطانا الله الوقت والعمر والمال وأمرنا بأمر ونهانا عن نهي. فالغاية من هذه النعم أن نقوم على الأمر وأن نجتنب النهي. احذر أن تقصر فيما أمرك الله به، أو أن يراك وأنت مقيم على معصيته، أو أن يراك وأنت مقيم على معصيته، أو لا ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى لك، أو إذا أردت شيئا من الدنيا فلم تجده تسخط على ربك. بعض الناس قد يريد دنيا ولا يعطاها فيسخط على قدر الله وقضائه ويغضب. هذا ما فهم الغاية في المنع ولا في العطاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأمرنا عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة أن نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. العطاء والمنع له حكمة. انظر إلى فهم هذا السلف الصالح وهذا العالم التابعي الجليل لمسألة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لا يسخط، وعلى المؤمن أن يكون دائما قائما على أمر الله، لأن الله أمره بأمر ونهاه عن نهي فلا يقصر فيه. ولا يسخط إذا تأخر الدنيا، فالله ما منعها بخلا ولا يعطيها استحقاقا، لكن يمنعها لحكمة ويعطيها لحكمة.
كأنه يأمر بحقيقة التقوى، وهي يعني أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك
حيث
نهاك. حيث نهاك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخ، ويعني لا يسعنا في الختام إلا أن نتوجه بخلص الشكر لكم ومع تابعين جليل آخر، ولكم مشاهدين الكرام أجل تحية وتقدير، ومع تابعين جليل نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.